الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الثانية التي نتناولها إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرات هي مسألة تعارض الجرح والتعديل وتقديم أحدهما على الآخر. متى يقدم الجرح ومتى يقدم التعديل؟ متى يعمل الجرح ومتى يعمل التعديل؟ أول ما نتكلم فيه إن شاء الله تعالى هو تمهيد في تقسيم نقاد الحديث إلى ثلاثة أقسام: متشددين ومتساهلين ومعتدلين. هذا تمهيد سنحتاج إليه في الكلام بعد ذلك إن شاء الله، فناسب أن يقدم حتى يعرف. هذه المعلومة في حد ذاتها من المعلومات المشهورة في هذا العلم، نقاد الحديث ونقاد الرجال والمتكلمون في الرجال ليسوا على منزلة واحدة في كلامهم. منهم المتشدد. ومن هو المتشدد؟ كتعبير الحافظ الذهبي رحمه الله، هو الذي يغمز الراوي بالغلطة والغلطتين. هو الذي يغمز الراوي بالغلطة والغلطتين، يعني إذا غلط مرة أو مرتين قدح فيه نوعا ما، غمز فيه نوعا ما، فهذه صفة المتشدد. وأما المتساهل فعلى العكس من ذلك، على العكس من ذلك، إذا كثرت أخطاؤه نوعا ما فإنه يمشي أمره ويقويه. وأما المعتدل فهو الذي بين الأمرين، بين المنزلتين. فالنقاد معروفون بهذا، وكلام العلماء معروف في هذه المسألة، يرجع إلى رسالة ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي رحمه الله، ورسالة المتكلمون في الرجال للسخاوي رحمه الله. وهذا متناثر في كتب الجرح والتعديل ومعروف، ومن درسها وجردها فإنه يعرف هذا جيدا. وقد مثل العلماء لكل طائفة من هذه الطوائف، فمن المتشددين شعبة ويحيى القطان وأبو حاتم الرازي، ومن المتساهلين الترمذي والحاكم، ومن المعتدلين ابن مهدي وأحمد والبخاري وأبو زرعة. فهذا التقسيم تقسيم ذكره أهل العلم في هذه المسألة، وينبني عليه عمل سنتعرف عليه بعد قليل إن شاء الله. إذا عرفت هذا نتكلم في قضية تعارض الجرح والتعديل. الراوي إذا جاء فيه جرح وتعديل ما العمل؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والكلام موجود في أصول الحديث في مبحث صفة من تقبل روايته ومن ترد. تكلم العلماء في هذا كلاما معروفا واختلافه موجود، ومنهم من يطلق أن الجرح مقدم على التعديل، ومنهم من يفصل، ومنهم من يذكر هذا في أحوال. فهذا الذي أذكره إن شاء الله تعالى هو الذي تجتمع عليه الأقوال، هذا التفصيل في أحوال متعددة واضحة تجتمع عليه الأقوال إن شاء الله تعالى، حتى يكون الأمر واضحا وسهلا لطالب العلم. أولا لا بد أن يعرف أن الجرح على قسمين: جرح مجمل وجرح مفسر. فالجرح المجمل هو الذي لا يذكر فيه السبب، لا يذكر فيه السبب، أن العالم يقول ما فيه الجرح يأتي بالتجريح ولا يبين سببه في ذلك، كقولهم ضعيف، ليس بالقوي، منكر الحديث وما أشبه ذلك. هذه كلها تجريحات ليس فيها السبب واضحا ومفسرا، يعني ضعيف. طيب ضعيف لماذا؟ لم يذكر السبب، فهذا جرح مجمل. وأما الجرح المفسر فهو الذي يكون فيه السبب واضحا مبينا، وقد يكون هذا في نفس اللفظ، يعني قد تكون اللفظة بذاتها من قبيل الجرح المفسر، كقولهم منكر الحديث وقولهم كذاب، فهذه ألفاظ مفسرة بنفسها لا تحتاج إلى تفسير. وقد يكون التفسير في سياق التجريح، يعني عندما يجرح العالم الرجل يذكر الأسباب التي دعته إلى ذلك، يعني مثلا يقول هو ضعيف حدث بكذا وحدث بكذا فعل كذا وقال كذا، يبين السبب الذي جعله يضعف. فعندنا أحوال يقبل فيها الجرح مجملا وإن لم يفسر، وعندنا أحوال لا يقبل فيها الجرح إلا مفسرا. تمام؟ إذن هناك في المسألة تفصيل، الجرح لا يقبل بإطلاق ولا يرد بإطلاق، ولا يشترط فيه التفسير في جميع الأحوال، إنما هناك أحوال يقبل فيها الجرح ولو مجملة، وهناك أحوال لا بد فيها من تفسير الجرح. أولاً، الأحوال التي يقبل فيها الجرح مجملة. الحالة الأولى: من لم يثبت فيه تعديل أصلاً، من لم يثبت فيه تعديل أصلاً. قال الحافظ رحمه الله في نزهة النظر: فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار. على المختار يعني هناك ماذا؟ هناك خلاف، لكن هذا الذي وصله الحافظ هو الأولى بالقبول ولا شك. قال: لأنه إذا لم يكن فيه تعديل، هذا هو الدليل، يعني ما الدليل على إعمال الجرح المجمل في هذه الحالة؟ لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من ليس فيه تعديل هو بمنزلة المجهول الذي لا يعرف، فإذا جاء من جرح هذا المجهول فمعه زيادة ماذا؟ زيادة علم، وإعمال قول المجرح في هذه الحالة أولى من إهماله. فهذه هي الحالة الأولى: إذا جاء الجرح مجملا في من لم يثبت فيه تعديل، يعني عندنا راو لم يثبت فيه تعديل أصلا، لم يعدله أحد، وليس عندنا إلا الجرح، ليس عندنا إلا الجرح، جرحه ولو إمام واحد، وإن كان هذا الإمام متشددا، وإن كان من طائفة المتشددين، يعني عندنا مثلا راو لم يأتي فيه إلا تجريح أبي حاتم، فإنه يقبل هذا الجرح وإن كان ماذا؟ وإن كان مجملا غير مبين السبب. نظير هذا في المنهج، لأن القواعد واحدة كما نعرف، ففي كل حالة أبين نظيرها في المنهج. نظير هذا في المنهج: إذا حذر من شخص أو بدع شخص ليس فيه تعديل أصلا، لم يعدله أحد، لم يزكيه أحد، فهو في حد المجهول، فإذا جرح من عالم عارف معتمد وإن كان الجرح مجملا فإن تجريحه ماذا؟ يقدم. الحالة الثانية: من عدله متساهل، من عدله متساهل. عرفت الآن لماذا قدمت لك بالتقسيم؟ هذا هو الذي نحتاج إليه الآن. فإذا عدله متساهل قبل فيه الجرح ولو مجملا. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن هذه الحالة كالحالة السابقة تماما، من جهة أن تعديل المتساهل وجوده كعدمه، تعديل المتساهل وجوده كعدمه، لأننا عرفنا أن هذا الناقد متساهل، يتساهل في نقد الرجال ويمشي من لا يستحق التمشية، إذن صار تعديله ماذا؟ ليس له من القيمة ما يعتبر. فإذا جاء الجرح المجمل كان الجرح ماذا؟ أقوى، كان الجرح أقوى من التعديل، وخصوصا إذا جاء الجرح من معتدل. إذا جاء الجرح من ماذا؟ من معتدل. فعندنا راو وثقه الترمذي وضعفه البخاري، تمام؟ وثقه الترمذي وضعفه البخاري، هو ضعيف نعمل فيه الجرح وإن كان مجملا. لماذا؟ لأن الترمذي عرف بالتساهل عند العلماء، وأما البخاري فمعتدل، فيقدم التجريح على التعديل في هذه الحالة. طيب، لو كان المجرح متشددا فهذا موضع نظر وأخذ ورد، وإعمال الجرح أيضا في هذه الحالة له وجه، تمام؟ فالحالة الثانية أن يكون التعديل صادرا من ماذا؟ من متساهل. نظير هذا في المنهج نفس الكلام: لو أن شخصا زكاه عالم عنده تساهل وليس بقوي في هذا الباب، ليس عنده دراية متينة بالرجال، فعدل شخصا، وفي المقابل جرحه عالم آخر معتمد عنده دراية وعنده تخصص في هذا الباب، وكان جرحه مجملا غير مفسر، فإننا نعمل الجرح ونقدم الجرح في هذه الحالة. الحالة الثالثة، إذا تقارب عدد المجرحين والمعدلين، إذا تقارب عدد المجرحين والمعدلين، يعني عندنا مجموعة جرحت ومجموعة عدلت والعدد متقارب، لا نقول متساو لكن ماذا؟ متقارب، الكفتان متقاربتان، في هذه الحالة يعمل الجرح أيضا وإن كان ماذا؟ وإن كان مجملا. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية: اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى. تمام؟ ففي هذه الصورة خاصة ينقل الخطيب رحمه الله اتفاق أهل العلم على أن الجرح في هذه الحالة أولى بالتقديم والإعمال. طيب، هذه هي الأحوال الثلاثة بكلام أهل العلم التي يعمل فيها الجرح وإن كان ماذا؟ وإن كان مجملا. في خلاف هذه الحالات يشترط التفسير في الجرح، في خلاف هذه الحالات يشترط التفسير في الجرح، بمعنى ماذا؟ أن الجرح يشترط فيه التفسير في من ثبت فيه التعديل المعتبر، في من ثبت فيه التعديل المعتبر، وكان الجارح أقل عددا ومنزلة من المعدل، وكان الجارح أقل عددا ومنزلة من المعدل. إذن قولنا في من ثبت فيه التعديل المعتبر أخرج من لم يثبت فيه تعديل، ومن ثبت فيه تعديل غير معتبر غير معتمد، وقولنا وكان الجارح أقل عددا ومنزلة من المعدل يخرج ماذا؟ تقارب المنزلة كما أشرت إليه. واضح؟ إذن في هذه الصورة من ثبت فيه تعديل معتبر وجرحه عدد أقل من عدد من عدله، أو من كان في منزلة أقل من منزلة من عدله، فإننا نقول في هذه الحالة لا بد من تفسير ماذا؟ لا بد من تفسير الجرح، وهذا هو المعتمد عند أهل العلم. هذه هي الحالة التي قالوا فيها ماذا؟ من ثبت فيه التعديل لم يقبل فيه الجرح إلا مفسر. هذا الذي تجدوه في أصول الحديث هو الذي يتنزل على هذه الحالة، وبدون هذا لضعفنا كثيرا من الرواة الثقات، لأنه كما قلت لكم هناك الكثير من الرواة الذين جاء فيهم جرح وتعديل، فلو أننا أعملنا التجريح بإطلاق في حق هؤلاء لضعفنا كثيرا من الرواة الثقات، وهذا فيه مفسدة، والعمل أصلا ليس على هذا كما سأبين لكم إن شاء الله. فانظر مثلا في ترجمة بهز بن حكيم أحد المشاهير، قال أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتاب التمييز: قلت لأحمد يعني بن حنبل: ما تقول في بهز بن حكيم؟ قال: سألت غندرا عنه فقال: قد كان شعبة مسه لم يبين معناه فكتبت عنه. يعني هو يسأله عن رجل، فقال ماذا؟ شعبة مسه، يعني ماذا؟ يعني جرحه، مسه أي بتجريح، لم يبين معناه، لم يفسر معنى هذا الجرح، لم يفسر سبب هذا الجرح. والرجل معروف عندنا بماذا؟ بالعدالة، بهز بن حكيم أحد الأعلام، لا يقبل الجرح في مثل هذا إلا ماذا؟ إلا مفسر. قال: فكتبت عنه، يعني لم يلتفت إلى قول من؟ إلى قول شعبة. لماذا؟ لأن الرجل ثبت فيه التعديل وعرف من حاله ما أوجب ذلك، وهذا الذي أتى به شعبة ليس بماذا؟ ليس بمفسر، مسه بجرح لم يبين معناه، إذن لا يؤثر هذا على التعديل. طيب، في هذه الحالة، في حالة الجرح المفسر، هناك شروط لكون هذا الجرح يعمل عند أهل العلم، لأن الجرح المفسر هذه عبارة مجملة، المفسر أي المبين. طيب، بين بماذا؟ ما سبب التجريح؟ هذه قضية ينظر فيها أهل العلم، لابد أن يكون الجرح المفسر معتبرا مقبولا عند أهل العلم، فشروط الجرح المفسر لا بد أن تعرفها أيضا حتى تحكم هذا الباب. الشرط الأول أن يكون بسبب معتبر للقدح، أن يكون بسبب معتبر للقدح. قال الخطيب رحمه الله: باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة. إذن هذا باب معروف عند العلماء ومذكور في علوم الحديث، أن هناك من الجرح ما لا يكون ماذا؟ معتمدا، أن يجرح العالم الرجل بأمر لا يستدعي ماذا؟ لا يستدعي التجريح أصلا. ذكر تحت هذا الباب أمورا عديدة، منها عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي إن يحيى بن معين يطعن على عامر بن صالح، قال: يقول ماذا؟ قال: قلت رآه يسمع من حجاج، قال: قد رأيت أنا حجاجا يسمع منه شيء وهذا عيب، يسمع الرجل ممن هو أصغر منه وأكبر. إذن ابن معين، وهو ابن معين، جرح رجلا بناء على ماذا؟ على أمر رآه قادحا باجتهاده، أنه سمع من رجل لا ينبغي أن يسمع منه، فلما عرض الأمر على أحمد قال: وهذا عيب. إذن هذا كما بوب عليه الخطيب فذكر ما لا يسقط العدالة. خبر آخر عن أبي عبيدة الحداد قال: حدثنا شعبة يوما عن رجل بنحو من 20 حديثا، ثم قال: محوها. قال: قلنا له لما؟ قال: ذكرت شيئا رأيته منه. فقلنا: أخبرنا به، أي شيء هو؟ قال: رأيته على فرس يجري ملء فروجه، يعني يركب فرسا ويطلق له العنان. شعبة رحمه الله ذكرت لكم أنه ماذا؟ متشدد. متشدد يعني ماذا؟ يعني عنده احتياط بالغ في المسألة، عنده احتياط بالغ في نقد الرجال. فهو بحسب اجتهاده رحمه الله رأى أن هذا يعني قدح في مروءة الرجل، يعني ليس من المروءة أن يفعل هذا، تمام؟ لكن العلماء لم يوافقوه على هذا الجرح وقالوا: لا، هذا أمر لا يسقط الرجل. خبر ثالث عن وهب بن جرير قال: قال شعبة: أتيت منزل المنهال بن عمرو فسمعت فيه صوت الطنبور فرجعت. طبعا هذا أمر ربما لا يعاب على شعبة، يعني الرجل جاء إلى بيت رجل فسمع صوت ماذا؟ معازف، فرجع، ومع ذلك انظر ماذا قال له وهو بن جرير، ووهو أحد الأعلام الأثبات في هذا الباب. قال: فهل لا سألت عسى ألا يعلمه؟ هذا أمر عظيم، هذا أمر نحتاج إليه، إحسان الظن والتماس الأعذار. هل لا سألت عسى لا يعلمه؟ يعني ربما كان أهله فيهم تقصير، فيهم غفلة، عنده جارية لعوب قامت بهذا الأمر وهو لا يعلم ولا يقر هذا، تمام؟ فهذا أيضا ذكره الخطيب تحت هذا الباب. هناك يا إخواني تراجم مشهورة، يعني هذا يعرفه طلاب الحديث، هناك تراجم مشهورة يمثل بها مباشرة لهذا الباب، فمنها أبو الزبير المكي، أبو الزبير المكي، وأيضا مع شعبة رحمه الله، أيضا شعبة تكلم فيه بأشياء وتركه بأشياء ناقشه العلماء فيها نقاشا كثيرا وقالوا: هذا تحامل والرجل ثقة وإلى آخره. فارجعوا إلى ترجمة أبي الزبير من أراد أن يقف على حقيقة الأمر. إذن الشرط الأول في الجرح المفسر، طبعا عرفنا من هذه الأخبار أن الجرح مفسر، صحيح ولا لا؟ الجرح مفسر ولا لا؟ رأيته يجري على فرس، سمع من فلان، سمعت صوت التنور، هذا تفسير ولا ليس بتفسير؟ تفسير. لكن هذا الجرح مع كونه مفسرا قبل أو لم يقبل؟ لم يقبل. إذن الشرط الأول أن يكون الجرح ماذا؟ معتمدا، أن يكون التفسير معتمدا في الدلالة على التجريح. الشرط الثاني أن يكون الجرح منافيا ومبطلا للتعديل، أن يكون الجرح منافيا ومبطلا للتعديل. ما معنى هذا؟ المراد أنه لو افترضنا أن الجرح لا ينافي التعديل، لو افترضنا أن الجرح لا ينافي التعديل، فإنه في هذه الحالة لا بأس، لا يؤثر هذا عندنا، فنقول: هذا الجرح نعم يقبل، ولكنه لا يعمل بحيث يؤثر على ماذا؟ على التعديل. فعندنا الآن حالة انفكاك للجهة، جهة التعديل منفكة عن جهة ماذا؟ التجريح. من أمثلة ذلك أن يكون الرجل ثقة، يقال فيه ثقة وثبت ومأمون والكلام فيه معروف، فيأتي بعض العلماء يجرحونه بأخطاء وقع فيها، يقولون أخطأ في حديث كذا وفي حديث كذا، فالعلماء يأتون بعد ذلك يقولون ماذا؟ ثقة له أوهام، تمام؟ ثقة يخطئ، ثقة أخطأ في بعض الأحاديث، ثقة رفع حديثا فأخطأ فيه. إذن ليس هناك تعارض بين ماذا؟ بين الجرح والتعديل. فأعملنا الجرح وأعملنا التعديل، والمراد بهذا الشرط هنا الآن أن إعمال الجرح لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى إسقاط الرجل، بمعنى أننا لا نقول هو ضعيف، لا يؤخذ حديثه، لا نقول هذا. الشرط الثالث أن يسلم الجرح عن المعارض القادح، أن يسلم الجرح عن المعارض القادح. فقد يكون الجرح مفسراً، ومفسراً بسبب يعتبر، ولكن يكون هناك معارض قادح لهذا التجريح. مثال ذلك مثلاً ما لو أبطله المعدل أو غيره بحجة معتبرة. يعني الآن عندنا رجل زكاه عالم وجرحه عالم، وتجريح العالم مفسر، فاطلع المعدل أو غيره على هذا التجريح وقال هذا التجريح خطأ بدليل كذا، أبطله بحجة معتبرة، ففي هذه الحالة أيضا لا نعمل الجرح. وهذا أمثلته كثيرة جدا جدا في كتب الرجال، منها مثلا في ترجمة أحمد ابن عبد الملك ابن واقد الحراني، قال الميموني قلت لأحمد إن أهل حران يسيئون الثناء عليه، فقال أهل حران قل أن يرضوا عن إنسان هو يغشى السلطان لضيعة الله، وفي بعض النسخ لصنيعة الله. إذا ماذا تجد أمامك الآن؟ أهل حران يعني أهل بلده كمان، يعني المسألة ليست هينة، أهل بلده يسيئون الثناء عليه، وهذا بتفسير، وقد ذكر الإمام أحمد التفسير، قال هو يغشى السلطان لضيعة الله أو لصنيعة الله. إذن تفسير الجرح عند من جرح أن الرجل يدخل على من؟ على السلطان. إذن هذا فيه اتهام له وفيه قدح في عدالته. فالمعدل أو العالم اطلع على التجريح ونفاه بطريقة معتبرة، قال إنما يغشى السلطان في ماذا؟ في ضيعة الله أو في صنيعة الله، أي في حاجة له، يعني هو له حاجة، له عذر في الدخول على السلطان. وأما أهل حران فإنهم تشددوا عليه في ذلك وجعلوا هذا عيبا فيه. طيب مثال آخر، قد يرمى الرجل بالكذب فيطلع على مستند الكذب ويبين أن حقيقة الأمر كذا وكذا، وأن هذا لا يستدعي أن يقال في الرجل ماذا؟ كذا. من أمثلة ذلك ومن الأمثلة المشهورة جدا في رجال الحديث أحمد بن عيسى المصري الذي أخرج له الإمام مسلم في صحيحه وعيب عليه ذلك، حتى أن الإمام أبو زرعة يعني تكلم بكلام شديد في حق الإمام مسلم بسبب هذا الرجل. فانظر إلى كلام أبي زرعة مثلا، قال البرزعي صاحب السؤالات المعروفة شهدت أبا زرعة ذكر عنده صحيح مسلم فقال هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه فعملوا شيئا يتسوقون به. هكذا يقع بين العلماء، تمام؟ وهذا هو الذي يسمى بكلام إيش؟ بكلام الأقران. طيب ننظر ما الذي دعا أبا زرعة إلى هذا. قال يروي عن أحمد بن عيسى في الصحيح ما رأيت أهل مصر يشكون في أنه، وأشار إلى لسانه، أي كذاب، يعني لا يصح ولا يقبل، هذا رجل معروف بالكذب وأنت تروي عنه في كتابك تسميه بالصحيح، لا يصح. طيب ماذا قال العلماء بعد ذلك؟ قال الخطيب ما رأيت لمن تكلم فيه حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه. انظر وتعلم واستفد، وتعلم الرسوخ كيف تكون راسخا في العلم، وكيف تكون راسخا في هذا العلم تحديدا في علم الجرح والتعديل. هذا كلام مفسر ولا غير مفسر؟ مفسر، ليس هناك شيء بعد هذا. ومع ذلك الخطيب يقول ماذا؟ ما رأيت لمن تركه حجة أو لمن تكلم فيه حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه. وقال الذهبي في الميزان: احتج به أرباب الصحاح ولم أر له حديثا منكرا فأورده. وقال في الكاشف: تكلم فيه بلا حجة. طيب، الأمر أيضا يحتاج إلى إيضاح. طب يعني كيف يقولون بلا حجة ومعنى كلام أبي زرعة وكلام واضح؟ الحافظ ابن حجر بيّن لنا المسألة، قال في التهذيب: إنما أنكروا عليه ادعاء السماع ولم يتهم بالوضع، وليس في حديثه شيء من المناكير. وقال في التقريب: صدوق تكلم في بعض سماعاته. قال الخطيب: بلا حجة. إذن هذا أمر يعرفه طلاب الحديث، قد يرمى الراوي بالكذب لأجل أنه ادعى السماع من أناس في الغالب وفي ظاهر الحال لا يمكن أن يسمع منه، وهذا في حد ذاته دليل على الكذب. أنا الآن إذا ادعيت السماع من شخص توفي قبل أن ألد، قبل أن أولد، ما على ماذا يدل هذا؟ على أنني كذاب لا شك. فمثلا قد أدعي السماع من شخص قد أكون سمعت منه مثلا في سن الرابعة، في سن الخامسة، ويستبعد من يستبعد هذا، يقول كيف هذا بعيد جدا أن تسمع منه في هذا السن، فهذا دليل على أنك كذاب. فيأتي من يأتي بعد ذلك من العلماء ويقول هذا ليس بدليل صريح على ماذا؟ على الكذب، لاحتمال أن يكون قد سمع وهو صغير، كما قيل في بعض الرواه لا أستحضر الآن اسمه تحديدا، لعل أباه بكر به، لعل أباه بكر به أي في السماع، يعني أسمعه وهو صغير. إذن هذا ليس بدليل واضح على ماذا؟ على الكذب. مثال آخر لنفس هذه المسألة، أحمد بن الأزهر النيسابوري أحد المشاهير أيضا، وواقعته مشهورة أيضا في هذا الأمر، حدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث وتأمل في هذا الحديث. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. يعني لا أحد يستطيع أن يتنفس مع هذا الإسناد، إسناد في غاية الصحة. وانظر إلى المتن، قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي فقال: أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، ومن أحبك فقد أحبني، وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي، وعدوي عدو الله، والويل لمن أبغضك من بعدي. هل يمكن أن يكون هذا المتن بهذا الإسناد؟ ابتداء هكذا، يعني هذا لا يحتاج إلى علم بالمناسبة، هذا ابتداء لا يمكن. فلما حدث الرجل بهذا الحديث قيل: من الكذاب الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟ على طول، لأن الأمر ماذا؟ القرينة فيه واضحة، أنت تحدث عن عبد الرزاق بهذا الإسناد ومن أنت حتى تفعل هذا، فهذا دليل على أنه ماذا؟ كذاب. وفي الحديث قصة معروفة تنظر في ترجمة الرجل، الشاهد أن العلماء لما اطلعوا على هذا التجريح نفوه بطريق ماذا؟ قال الخطيب مثلا: قد رواه محمد بن حمدون النيسابوري عن محمد بن علي بن سفيان النجار عن عبد الرزاق، فبرئ أبو الأزهر من عهدته إذ قد توبع على روايته. تمام، يعني كون الراوي يتابع، هناك من روى هذا الحديث أيضا عن ذلك الشيخ، فهذا دليل على ماذا؟ على تبرئته وأنه لم يكذب على ذلك الشيخ. وهذه الصورة تحديدا كثيرة جدا في كتب الرجال، أنهم يقولون توبع فانتفى عنه الوهم، توبع فلا تعصب به الجناية، توبع فلم يخطئ، وهكذا. تمام، إذن قد يطلع العالم على سبب التجريح، ما سبب التجريح؟ أن هذا الرجل روى حديثا يتهم فيه عن أحد الكبار، عن أحد الأعلام، هذا سبب معتمد ولا شك في التجريح. لكن يأتي العالم الآخر يقول ماذا؟ لكن قد ثبت أنه توبع، والذي جرح لم يطلع على هذه المتابعة، إذن هذا دليل على تبرئة الرجل من الطعن. نكتفي بهذا القدر. ومن التراجم المشهورة أيضا التي يمثل بها لهذا الباب عكرمة مولى ابن عباس، عكرمة مولى ابن عباس. ارجعوا إلى ترجمته مثلا في هدى الساري مقدمة فتح الباري بأن الحافظ ابن حجر يعني دافع عنه دفاعا شديدا ومفصلا لأنه انتقد على البخاري أنه أخرج له، تمام، مع أنه قيل فيه طعون شديدة. فالحافظ اعتنى في مقدمة الفتح بإيراد هذه الطعون والجواب عنها. إذن شرط إعمال الجرح المفسر أن يسلم من المعارض المعتبر أو من المعارض القادح. فإذا وجدنا معارضا قادحا لهذا التجريح فإننا لا نعمله في هذه الحال. نظير ذلك في المنهج، نرجع إلى الحالات من أولها بالنسبة لشروط الجرح المفسر. الشرط الأول أن يكون بسبب معتبر للقدح. فإذا حذر من الرجل أو بدع بسبب لا يعتبر أصلا، بسبب لا يعتبر أصلا، فإنه في هذه الحالة لا يقبل التحذير ولا يقبل التبديع. يعني مثلا إذا ذكر الرجل بأمر يعود إلى لباسه، إلى هيئته، إلى طريقة شرحه وتدريسه مثلا، فهذه أسباب تشبه التي ذكرناها في باب الرواية عندما قال رأيته على حصار، رأيته على برذول، كذا كذا إلى آخره، فهذا كذاك، هذه أسباب لا تعتبر أصلا في تجريح الناس، تمام. فهذا بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الجرح منافيا ومبطلا للتعديل. إذا كان عند الرجل أخطاء علمية مثلا، أخطأ في بعض المسائل العلمية، ليس عنده خطأ منهجي واضح، ليس عنده بدعة واضحة، لكنه أخطأ خطأ علميا أو أخطأ في الكلام على بعض الأشخاص، فهذا لا يتعارض مع التعديل، لأنه ما من عالم إلا ويخطئ، ما من رجل إلا ويخطئ، تمام. ولو أننا حذرنا من الناس بسبب هذا الأمر لحذرنا من جميع الناس، لأنه ما من أحد إلا ويخطئ. الشرط الثالث أن يسلم عن المعارض القادح، وهذا يقع، أن يأتي العالم يجرح بناء على دليل، يقول الدليل أنه قال كذا مثلا، هو مبتدع، والدليل أنه قال بالمقالة الفلانية، بمقالة أهل القدر، بمقالة أهل الاعتزال، أيا ما كان قال بالمقالة الفلانية، فيأتي شخص يثبت أنه لم يقل هذه المقالة. من الذي حدث العالم بهذه المقالة؟ فلان، وهو ثقة عنده. لا، هذا الشخص ليس بثقة، والدليل كذا وكذا. لا، هذا الشخص ثقة ولكنه أخطأ، اشتبه عليه الأمر، اشتبه عليه في نقل الكلام، اشتبه عليه بناء على كلام شخص آخر أخبره بهذا الخبر، تمام. صورة أخرى أن يأتي شخص فيقول قد تراجع عن هذا الكلام، ولم يطلع العالم على ماذا؟ على تراجعه، تمام. وقد يجرح العالم بأمر هو مخطئ فيه، بأمر قد يكون العالم نفسه مخطئا فيه، لأن العالم ليس بمعصوم، العالم ليس بمعصوم، فقد يجرح بناء على أمر يراه خطأ وهو في الحقيقة ليس بخطأ. مثال، لو أن عالما جرح رجلا، لماذا؟ لأن ذلك الرجل قال إن مرجئة الفقهاء ليسوا من أهل السنة مثلا. أنا أضرب مثالا، لو أن شخصا قال مرجئة الفقهاء ليسوا من أهل السنة، فطلع عالم من العلماء على ذلك وقال هذه شديدة، وكيف يقول هذا، ومرجئة الفقهاء هم من أهل السنة، وابن أبي العز يقول كذا، وابن تيمية يقول كذا. نعم، هذا القول صواب، ليس بخطأ أصلا. من الذي قال إن مرجئة الفقهاء من أهل السنة؟ ومن الذي بدعهم السلف؟ من الذين بدعهم السلف؟ وبالمناسبة انتبهوا لهذا الخطأ، لأنه موجود مع الأسف الشديد، هذا موجود يقول به بعض الكبار كمان، يقولون إن مرجئة الفقهاء من أهل السنة، وهذا غلط عظيم، لأن السلف عندما تكلموا في المرجئة إذا أطلق هذا اللفظ كما درسنا في الاعتقاد وكما هو موجود في آثار السلف، لا يطلق هذا اللفظ إلا ويراد به من؟ مرجئة الفقهاء، لأن الجهمية أمرهم واضح، فرغ منهم عند السلف، هؤلاء كفار عند السلف، انتهت القضية. وأما الكرامية فقولهم متأخر، الكرامية قولهم ماذا؟ متأخر، فما بقي إلا من؟ إلا مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان قول بلا عمل. أما النظر في نوع بدعتهم يؤخذ عنهم أو لا يؤخذ، هذا بحث آخر، ومن هنا دخل الداخل على أولئك الكبار، هذا أقوله استطرادا للفائدة، الداخل دخل من هنا، هذا بحث وذاك بحث آخر، كونهم مثلا يؤخذ عنهم في الفقه أو في كذا أو في كذا، هذا لا علاقة له بما نتكلم فيه. الحمد لله. أما بعد، فبالنسبة للمثال الذي سبق ضربه بالنسبة لقضية مرجئة الفقهاء، لو أن قائلا قال إنهم ليسوا من أهل السنة فهذا كلام صواب وليس بخطأ، إنما تشتبه القضية عند من اشتبهت عليه من جهة أن لهم مثلا نوعا من القدر والفضل يؤخذ عنهم العلم، الأئمة اعتبروهم في الفقه واعتبروا بخلافهم وما أشبه ذلك، فهذا غير ما نتكلم فيه إطلاقا، هذا لا علاقة له بكونهم من أهل السنة أو لا، والنظر إلى طبيعة بدعتهم والخلاف لفظي أو ليس بلفظي إلى غير ذلك من المباحث التي لا نتعرض لها الآن. المهم أن يعلم أن الأئمة أنكروا عليهم وبدعوهم، وهذا في غاية الشهرة لا يمكن أن يدفعه أحد. إذن أرجع إلى الكلام، لو أن عالما حذر من شخص أو جرحه لأنه قال هذا الكلام فالعالم نفسه مخطئ، العالم نفسه أخطأ في ذلك، هذه المقالة التي قالها ذلك الشخص هي مقالة صحيحة وليست بخاطئة. إذن إن وقع هذا وتبين أن العالم حذر من شخص وكان في تحذيره بانيا على حجة تبين كونها خطأ، فعندئذ ينتهي الأمر ويقال إن العالم أخطأ في هذا التحذير. إذن نفس الكلام الذي ذكرناه في باب الرواية يسري معنا في باب المنهج، ليس هناك أي فرق. ختام الكلام بذكر الفرقان بين الغلاة والجفاة، بعدما عرفنا الحق والصواب أين الإفراط وأين التفريط. أولا جانب الغلو والإفراط، جانب الغلو والإفراط يتمثل في تقديم الجرح وإعماله مطلقا في كل الأحوال، سواء كان الجرح مجملا أو مفسرا، وسواء كان في حق من ثبت تعديله ومن لم يثبت، فعندهم تقديم مطلق للجرح كيفما كان. ولا بد أن نستحضر هنا فالح الحربي، لا بد أن نستحضر، لأنه هو الذي ظهر عنده هذا الأمر بوضوح ورد عليه الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. ماذا كان عند فالح الذي كان عنده؟ أنه قال يا جماعة تقديم الجرح المفسر على التعديل هذا في باب الرواية، هذا في باب الرواية، وأما في باب السنة والبدعة والتحذير والتبديع فهذا لا قيمة له، هذا لابد أن يعمل فيه بالتحذير والتبديع مطلقا. فرد عليه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وقال هداك الله، هذه قاعدة أهل السنة، أن من ثبت فيه التعديل لم يقبل فيه التجريح إلا مفسرا، هذه واحدة. الثانية أن الحربي كان يريد أن يلزم بجرح أناس ثبتت سنيتهم وعدالتهم بشكل واضح، وهو جرحهم بدون أدلة وأسقطهم وأحدث بذلك فتنة عظيمة، فقال له الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ما معناه، وارجعوا إلى الحدود وهي موجودة وكلكم تعرفون هذا إن شاء الله. قال له الشيخ ما معناه، هؤلاء الذين حذرت منهم ثبتت عدالتهم وعرفوا بالسنة، فتجريحك فيهم شديد يحتاج إلى أدلة، أين الأدلة على تجريح هؤلاء؟ وأين الدليل على أنهم يحذروا منهم أو يبدعون أو ما أشبه ذلك؟ تمام. فالغلو في هذا الباب أن يعمل الجرح مطلقا في حق من ثبتت عدالته، الكلام هنا على سبيل الخصوص، يعني من ثبتت عدالته وجرح إعمال مطلق للتجريح بدون نظر في تفسير أو عدم تفسير، هذه طريقة فالح التي حذر منها الشيخ ربيع حفظه الله ووسمها بأنها الحدادية الجديدة، تمام، في ذلك الوقت، يعني طبعا هناك حداديات والله المستعان، لكن في ذلك الوقت بالقياس إلى محمود الحداد، يعني هذا المراد، لأن الحداد هو الحدادية الأولى، بعد ذلك جاءت الحدادية الجديدة على يد فالح، تمام. فهذا لابد أن ينتبه له طالب العلم، إعمال الجرح هكذا بإطلاق بدون نظر في الشروط والضوابط التي أوضحتها لكم، هذه طريقة الحدادية، هذا منهج الغلاة المفرطين في هذا الباب. وأما طريقة التفريط والجفاء فهي على العكس، في الطرف الآخر، في الطرف المقابل، أنهم لا يعملون الجرح أصلا ولا يلتفتون له أصلا، وإن كان في أظهر درجات التفسير، وإن كان في أظهر درجات التفسير، وإن كان الشخص مبتدعا بدعة واضحة لا يمكن أن يخطئ فيها أحد، أو بعبارة أخرى إذا كان الدليل على تبديعه أو التحذير منه واضحا جليا لا يمكن أن ينازع فيه إنسان، فيأتي المميع في هذا الباب ويهومون ويدافعون ويبررون، فهذه طريقة التربية. هنا أنبه على طريقة علي بن حسن لأنها أيضا في غاية الدقة والخبث، وقل من ينتبه لذلك، وهذا يعود بنا إلى ما ذكرته في المقدمة من ضرورة النظر في المخالف، أين مخالفته، المخالفة في التأصيل أو في التطبيق، والمخالفة في التطبيق على أي نوعية تعامل. الحلبي جاء بمنتهى المكر بهذه الشروط التي ذكرتها، نفس الكلام أو كثير من هذا الكلام جاء به وجعل يقرر ويؤصل ويشرح ويبين، وجاء بعكرمة مولى ابن عباس في كتابه منهج السلف الصالح، لمن قرأ منكم ذلك الكتاب أو اطلع على تلك الفئة، في منهج السلف الصالح جاء بعكرمة مولى ابن عباس وقال يا جماعة انظروا، الرجل تكلم فيه وجرح وليس الجرح بمعتبر. ماذا أراد الحلبي؟ أراد أن يسقط هذه التأصيلات، أراد أن يسقط طريقة أهل العلم في الخلاف المعتبر، في الخلاف السائغ، في الأمور التي فيها الأخذ والرد، أراد أن يسقطها على من؟ على المبتدعة الصرحاء. دافع بهذا عن القطبيين والحزبيين والتكفيريين، دافع بهذا عن أبي الحسن وعن فلان وعن فلان، أين هذا من ذاك؟ سرت مشرقا وسارت مغربة، أو كما جاء يعني شتهن بين مشرق ومغرب، فهذا في واد ونحن في واد آخر تماما. إذن لابد أن ننتبه يا إخواني إلى ما ذكرته لكم في المقدمة، الرجل جاء بكلام هو كلام العلماء، وجاء بطريقة هي طريقة العلماء لكن في محلها. لو أراد أن يطبق هذا الكلام لا أقول على المبتدعة ولكن على رواة الحديث، يعني نحن نسأل الحلبية سؤالا، ما تقول في إبراهيم ابن أبي يحيى؟ عارفه ولا لا؟ طيب. إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي أحد المشاهير، أحد المشاهير بالكذب والبدعة، كل بلاء فيه كما قال بعض أهل العلم، جمع ما أدري تجهما واعتزالا ورفضا، يعني مجموعة هكذا، يعني خليط من البدع، تمام؟ والرجل مجرح واضح لا شك فيه، والشافعي زكاه، الشافعي ماذا؟ زكاه وحدث عنه واستعظم هذا على الشافعي، لكن قيل ماذا؟ لم يكن يعلم بحاله، وقس على هذا كثير جدا. فالسؤال الآن للحلبي، أتزكي ابن أبي يحيى؟ تقبل حديثه؟ لابد أن يقول لا. طيب ما الفرق؟ لو أن شخصا جاءك بنفس هذه التأصيلات التي تؤصلها أيها الحلبي وأراد أن يسقطها على ابن أبي يحيى، ماذا تفعل؟ تقول يا رجل هذا ليس محله هنا، هذا لا يطبق هنا. فكذلك المحل الذي طبق فيه الحلبي، الحلبي طبق على من؟ على من عرفت قطبيته وحزبيته واختراقه للدعوة وتبديله للمنهج، وهو نفسه كان يحذر منه، تمام؟ وهذه القضية قضية كبيرة جدا جدا، وأنا أنصح بالرجوع إلى كتاب أثر السرورية في الثورات العربية للشيخ عادل السيد وفقه الله تعالى، هذا كتاب مهم شرح فيه طريقة الاختراق التي ذكرتها لكم، كيف بدل المنهج وكيف أدخلت الإخوانية والقطبية في السلفية حتى صار هؤلاء القطبيون والإخوانيون والحزبيون ينتسبون إلى السلفية وأدخلوا منهجهم على أنه هو السلفية. فالكتاب في الحقيقة مهم جدا في شرح هذه المسألة، ينتفع به طالب العلم انتفاعا عظيما. الشاهد يا أيها الحلبي أنت كلامك في سفر وسلمان وعائض وأمثال هؤلاء معروف، ما الفرق بينهم وبين من تدافع عنهم؟ ما الفرق؟ الكل واحد، الكل على طريقة واحدة، الكل على منهج واحد. ولو أننا بالغنا في التماس الأعذار وفي تمشية الأحوال بالنسبة للحلبي، ربما خدع، ربما فتن. بعد الثورة ماذا بقي؟ ماذا بقي بعد الثورة؟ أين كلامه فيهم؟ لماذا لا يزال يدافع عنهم؟ لماذا لا يزال يبرر لهم؟ إذن سقط الرجل وانتهى أمره مهما أتى بماذا؟ بالتأصيلات، ومهما أتى بقواعد أهل العلم، لا ينفعه ذلك لأنه طبقها في غير محلها. وهذه مخالفة تؤدي إلى التبديع، فاستحق أن يكون مبتدعا لأنه طبقها تطبيقا لا يحتمل. أرأيتم من جاء كما مثلت لكم في المقدمة، من جاء بقواعد وأصول في إثبات الإعذار بالجهالة والتأويل وكذا وكذا، وطبقها على أئمة أهل البدع، هذا كلام يحتمل؟ لا يحتمل. ومن فعل هذا فهو مبتدع وإن كانت مخالفته في تطبيق. إذن كما قلت لكم، ليس معنى أن المخالفة في التطبيق أننا نهون من شأنها، إنما المقصود الدقة، الدقة في الحكم والدقة في البيان، وحتى لا نتوهم أن نفس التأصيلات فاسدة، أن نفس التأصيلات وأن نفس قواعد أهل العلم فاسدة. يعني مثلا بالنسبة لكلام الحلبي، بالنسبة لقضية اختلاف العلماء اختلافا معتبرا في الجرح والتعديل، وأن هناك بعض الرواة الذين جرحوا فلم يقبل فيهم التجريح، هذا في حد ذاته صحيح واقع أم لا؟ صحيح واقع، ويقع في كل زمان وفي كل مكان، ومتى وقع تعاملنا معه، ليس عندنا إشكال في هذا. لكن الرجل جاء في ماذا؟ جاء وأسقط هذا الكلام في محل لا يسوغ له إطلاقا أن يتكلم فيه. واضح يا جماعة؟ إذن طريقة المميعة أنهم يهونون من الطعون ومن الجروح مهما كانت مفسرة ومهما كانت بينة ومهما كانت الحجة في غاية الظهور، لا يلتفتون إليها إطلاقا، وإنما يقولون كما قال الرجل إقناع أو إجماع. هذا كلام فارغ، لأنه في باب الرواية، لو طبق كلامه هذا سيقبل حديث ابن أبي يحيى، وسيقبل حديث عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وسيقبل حديث فلان وفلان وفلان، لا يحصون عددا. هناك أناس الجرح فيهم بين واضح، وزكاهم من زكاهم من أهل العلم اجتهادا خطأ لم يتبين لهم حالهم، فالتجريح فيهم مقبول بلا شك. فعلى قاعدة الحلبي ليس عندنا إجماع، صحيح ولا لا؟ هؤلاء لم يجمع على تجريحهم، وفي المقابل يأتي من يقول أنا غير مقتنع بهذه الطعون، أنا أقبل قول البخاري في عبد الرحمن بن زياد، البخاري علم إمام، وأنا لست مقتنعا بتضعيف العلماء لعبد الرحمن بن زياد. هذا كلام فارغ، هذا كلام يؤدي إلى قبول الضعفاء وقبول الأحاديث الضعيفة، والحلبي نفسه لا يعمل بهذا، فكيف يريد أن يعمله في باب المنهج؟ إذن قوله إقناع أو إجماع كما سبق وبينته قديما وبينتم ما فيه من البطلان، هذا كلام لا يقول به عالم، إنما الأمر مع الحجة، ليس عندنا إقناع ولا إجماع، الحجة الواضحة ملزمة، وإلا فالنصارى لا يقتنعون بالإسلام، صحيح ولا لا؟ الكافر على قناعته بالكفر لا يقتنع بالإسلام. إذا ما قالوا هذا الكلام إلى قول النظام وأهل الكلام الذين عذروا الكفار بالتأويل والتقليد، هذا موجود، النظام وبعض أهل الكلام عذروا الكفار بالتأويل والتقليد، يعني بما أنهم مقلدة يا جماعة يعذرون، لأنهم قلدوا علماءهم وعندهم تأويلات، هذا كلام يقوله عاقل؟ إذن هذه طريقة التمييع، طريقة التمييع واضحة وبينة كما ذكرت لكم، والحق وسط بين طرفين. إذن خلاصة القول، لابد أن تنظر في أحوال الجرح المجمل وفي أحوال الجرح المفسر، لابد أن يكون عندك هذا التأصيل والتفصيل، وتعمل كل أمر في مكانه، تعمل كل أمر في مكانه، تعمل كل حالة في مكانها. ففي مقام الحجة البينة الواضحة يعمل الجرح، مثلا يعني هذا مثال أذكره، في مقام الحجة البينة الواضحة يعمل الجرح، عالم حذر من الرجل لحجة واضحة لأمر بين، خلاص انتهى الأمر. ولا يجوز أن يقال بعد ذلك الأمر كذا والأمر كذا. إذا تبين هذا على خلاف الأصل، إذا تبين أن في المسألة اجتهادا، أن في المسألة تأويلا، أن في المسألة خلطا وغلطا وما يتعلق بالنقول وما أشبه ذلك، فهذا كلام آخر. كل أمر يكون في مكانه وكل واقعة تعامل بحسبها. المهم أن يكون عندنا هذا التأصيل. ولهذا قبلنا أقوال العلماء في التحذير من رؤوس أهل البدع وفي الفتن السابقة وفي كل مقام وقع فيه هذا، سواء كان في عهد السلف أو في عهد الخلف، لأن القاعدة واحدة بفضل الله تعالى، ليس فيها اختلاف وليس فيها تناقض. واضح يا جماعة؟ فهذا هو الكلام على الجرح وتعارضه مع التعليل، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على نبينا.